لأن هذا قد يكون أحفظ للمال. قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة لتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ فيه سفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه، لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه، لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار ليس من التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة، ويقبل إقراره بعيب في عين باعها، كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه، لأنه تولى بيعها، فقبل إقراره بالعيب كمالكها. فإن رد عليه المعيب فقبله أو دفع فإن رد عليه المعيب فقبله أو دفع أرشه أو أخر ثمنه أو حط بعضه لأجل العيب جاز، لأن العيب يجوز الرد. وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من الرد. فأما إن حط بعض الثمن ابتداء أو أسقط دينا عن غريمهما أو أجرة عليه، عندي نسخة أو أجرة
عندنا أو أخرهم، ها؟
عندي نسخة
صحة؟
قال نسخة أو أجرة،
مش عندكم؟ أخره عليه أحسن، يعني أخر الدين، لم يسقط لكن أخره.
أو أخره عليه لزم في حقه دون صاحبه، لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له: اعمل برأيك، فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف بالتجارة، وقد يرى المصلحة في هذا، وليس له التبرع والحطيطة والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه، لأنه ليس بتجارة، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة.
نعم. الإبضاع أنه يتصرف في المال ولا يأتي من ربح إلا قبل المال فقط.
ماخذ
من إيش؟ ماخذ من أبضاع، ما اشتقاق مال، لكن هو أن يتصرف في المال ولا يأتي من ربح إلا مصدر ماله.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الشركة: فصل. الضرب الثاني شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن.
في صناعتهما أو صناعتيهما؟ مش عندك؟ ها؟ فهي هذا الصور.
كالصانع يشتركان على أن يعملا في صناعته في صناعتيهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب، فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز لما روى عبد الله.
أي فهذا الضرب جائز. إذا شركة الأبدان ما فيها مال، كلها عمل، يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما. مثال ذلك صانعي أتيا بآلة الصناعة وجعلها في مكان خاص، يعني في مكان واحد، واشترك، نقول هذه الشركة شركة أبدان، أو اشترك بما يكتسبان من المباح، خرج آل الصيد وقال نحن اليوم شركاء فيما نكتسبه من الصيد، شركة أبدان. أو خرج آل الاحتطاب وقال نحن اليوم شركان فيما نحصل من الحطب، هذا جاء شركة أبدان. ولا يحل لواحد منهما أن يتكاسل أو يتهاون أو يفرط ويقول صاحبي فيه البركة، لأن هذه خيانة، بل يجب أن يعمل كأنما يعمل لنفسه أو أشد. نعم. التلصص على دار الحرب، إيش معناه؟ التلصص أن يكون قريب، أن يكون قريبين من الحدود فيما بيننا وبينهم حرب، ويقول نشترك فيما فيما نأخذ من السرقة من أموال الحربيين، فيدخلان في الليل مختفيين ويأخذان الغنم، البقر، الإبل، الأموال. وهذا جائز أو غير جائز؟
جائز.
ها؟
جائز.
سرقة جائز؟
الحربيين.
نعم. نعم جائزة، لأن أموال الحربيين حلال لنا. فينا.
لما روى عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واحتج به أحمد، ومبناها على الوكالة.
هذان الأسيران صار ملكا لمن؟ للثلاثة. هنا
ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه، وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما، يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي ويحتمل أن،
وهذا لا شك أنه إذا علم الناس أنهم شركاء فما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع. إذا دخلت على هذا المصنع وأعرف أنه مصنع لفلان وفلان، واتفقت مع أحدهما على أن يصنع لي بابا، من الذي يلزمه تنفيذه؟ الذي اتفقت معه أو يلزم الجميع؟ نعم يلزم الجميع. نعم.
قال القاضي ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين، ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها.
هذا احتمال ضعيف ولا حظ له من النظر، بل ما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع.
ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها.
اختلاف الصنائع بأن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا ويشتركان. المذهب يصح تصح الشركة حتى مع اختلاف الصنائع. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلاف الصنائع، وعلل ذلك بأن الشركة تقتضي أن ما تقبله أحدهما لزم الجميع. لكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول نعم يلزم الجميع، وإذا التزم الحداد بصناعة باب مثلا من الحديد لازم النجار أن يصنعه إذا لم يقوم به من حصل العقد معه، يصنعه على كل حال، ما هو صانع في نجارته، لكن يشتريه من السوق. لكن العلة هو أن اختلاف الصنائع يقتضي اختلاف المكاسب، فيحصل لغبن كثير لأحدهما، يعني قد ترتفع صنعة الحديد وتنخفض صنعة إيش النجار، أو بالعكس فيحصل ضرر على أحدهما. هذا هو الذي ينبغي أن تعلل به المسألة، يعني أنه لا تصح مع اختلاف الصناعة، لأنه قد يحصل في هذا غبن كبير جدا، وهذا واقع. أحيانا ترتفع أسعار الحدادة وأحيانا ترتفع أسعار النجار. نعم.
فصل. فصل. والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا، وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة، لأن ذلك لا يدخل في الشركة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء، وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل. فصل. وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لحديث ابن مسعود حين جاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وإن ترك أحدهما العمل لعجزنا وغيره فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ.
يعني فإن المطالب فالكسب بينهما، فإذا قال كيف تجعلون الكسب بين وهو لم يعمل، قلنا لك الحق أن تطالب، فأنت الذي فرطت في عدم مطالبته.
فصل. إذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على أن يحملا عليهما، فما رزق الله تعالى من الأجرة فهو بينهما صح، ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح، والأجرة على ما شرطا، لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه. وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته.
هل عندك أجراهما ولا أجرهما؟ خطية. لا بس فيها ألف بعد الراء. ميبقى أجراهما. يا أقل ما أجره المعنى واضح، لكن اللفظ واللي فيه إشكال. نعم
أقراها يا شيخ. وإن أجراهما
إيش
تصح وإن أجراهما.
من أجراهما؟ المؤجر واحد. ها؟
ثم قال خص كل واحد منهما بأجرة من أدابته في أجرة.
وإن أجراهما يعني أجرا دابتيهما. طيب إذن اتضح المسألة. وإن أجراهما شكل عشان ما تشكل.
وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته ولا شركه، لأنه لم يجب الحمل في ذمته، وإنما استحق المقتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها، ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه. ولهذا لو قال أجر دابتك وأجرها بيني وبينك لم يصح، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. فصل. فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب، ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا صح، نص عليه، لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى. ونقل عنه أبو داود في من يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس، ووجهه ما ذكرناه. وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيط وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها، أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز. وإن جعل معه دراهم لم يجز وعنه الجواز. والأول المذهب، لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة، وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقى. قال نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. فصل. وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم، فقياس المذهب صحته، لأن كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها. وقال القاضي لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح، والأجرة للعامل، لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء، فلصاحبيه أجرة المثل.
ولصاحبيه نسخة جعلنا نسخة
ولصاحبه أجرة المثل
ولصاحبيه.
ولصاحبيه أجرة المثل، لأنه استوفى منافع ملكهما بشبهة عقد، ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح، لأن الأجرة على عملهما وبه يستحق الربح، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل، فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله.
مثله الوقت في السكون. نعم.
الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع.
نعم.
الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع.
الراجح أنه لا يصح.
إذا كانت متقاربة يحتاج بعضها إلى تكميل بعض.
إذا كان بعض كم البعض هو من جنسه. نعم.
إذا كان بلا تعد ولا تفريط فلا عليه شيء.
وبتعد أو تفريط على من تعد وفر.
بلا تعد وتفريط.
نعم.
السيارة
التي صارت على صاحب الشركة. السيارة ما دخلت في الشركة. فلا يرجع بشيء. عليه هو على صاحب السيارة. لا ما اشتركوا في السيارة بل اشتركوا في العمل. شاركت الأبدان في العمل فقط. ولا كل له مال. يعني مثلا الذي اشترك في الصناعة كل له مال. اشترك في العمل فقط. وفي نماء العمل كما لو اشترك في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. ما انتهى الوقت. اي نعم هذا كلام مؤلف بس الراجح يعني اذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي ان يضمنه، والا فيقال لماذا لم تطالب. نعم هذا الرجل ما عمل، الرجل الثاني ما عمل. طيب لأن صاحبه فرط. ليش ما قال اعمل معي ولا استخدم الشركة؟ بلى لكن ما دام انه تركه وهو ينظر اليه ويعرف انه نائم ولا قال له اعمل هو الذي فرط. لكن لا قال يعني ان ينظر في البسرة، اذا راى انه من المصلحة ان يضمنه او يضمنه بعض الشيء. نعم أنت وعمار سعد.
نعم
وعمار سعد.
نعم
إيش إيه هذا في بدر قبل قسم الغنيمة. بدر لم تقسم الغنائم قسمت فيما بعد. أين نعم متى إيش لقول الصحابة وفعله. أولا العلماء مختلفون في هذا، لكن الصحيح أن الصحابي إذا كان من كبار الصحابة في فقهه وعلمه فإنه في هذا الحال يقدم قوله على غيره. انتهى الوقت.
الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل، ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو.
تصورت هذا التعريف، رجلان ليس عندهما مال فذهبا إلى محل تاجر وقالا نريد أن نشتري منك هذه البضاعة، فاشترياها منه على أنهما شريكان فيها. هذه تسمى شركة الوجوه، لأن ما فيها مال. لو كان من كل منهما مال صارت شركة إناء، لكن في هذه المسألة ليس عندهما مال، ولذلك سميت شركة الوجوه لأنهما يأخذان المال بجاههما. نعم.
ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه فهو جائز، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه، والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال.
الفرق بينهما إذا كان أحدهما اختار أن يكون له ثلاث أرباع والثاني ربع، على ما قدمه المؤلف رحمه الله يكون الربح على ما شرطه. إذا قال الربح بين نصفين فبينهما نصفين، وعلى ما رأي القاضي يكون الربح بينهما إيش؟
قدر ملكيهما،
على قدر ملكيهما ثلاثة أرباع، ربع لصاحب الربع وثلاثة أرباع لصاحب ثلاثة أرباع. وما قاله القاضي هو الأصل إذا لم يكن شرط، لكن إذا اشترط فهما على شرطه. يبقى النظر لو اشترط صاحب الربع ثلاثة أرباع الربح يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
لأن الثاني ربما يعطيه ربحا أكثر من نصيبه لأنه أشد مهارة منه وأعرف منه بأحوال الناس وأوثق عند الناس، فيقول لك نصف الربح وإن لم يكن له إلا ربع المال. لكن ما الفائدة إذن؟ نقول الفائدة إذا خسر فعلى صاحب ثلاثة الأرباع كم؟ ثلاثة أرباع الخسارة، وعلى صاحب الربع ربع الخسارة، لأن الخسارة على قدر الملك. نعم.
وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال، فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال ومبناها على
الوضيعة يعني الخسارة،
ومبناها على الوكالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أن يمنع منه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. فصل. الضرب الرابع شركة المفاوضة، وهو أن يشتركا في كل شيء يملكان.
وهو عندك يا صاحب الخطية ولا وهي؟ أين صاحب الخطية؟ وهو يعود على الأخ. وهو أي العقد؟
وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط، وما يجدانه من ركاز أو لقطة فلا يصح، لأنه يكثر فيها الغرر.
وش اللي عندك؟ خطية الطرف الرابع. وفيما يجدان من ركاز
أو لقطة فلا يصح، لأنه يكثر فيها الضرب، ولأنها لا تصح من المسلمين والكافر، فلا تصح من المسلمين كسائر العقود المنهي عنها، ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم.
المؤلف رحمه الله جعل هذا الضرب غير صحيح. المفاوضة أن يشترك في كل شيء، في كل شيء يملكان، وفي كل شيء يلزم أحد منه. هذه على هذا الوجه لا شك أنها لا تجوز، وذلك لأن الغرر فيها كثير. إذا جعل ما يلزم كل واحد منهما من ضمان الغصب أو الجناية أو التفريط أو ما يجري من ركاز أو لقطة، لا شك أن هذا غرر عظيم، لأن أحدهما مثلا إذا حصل عليه حادث غرم بسببه، الآخر يضمن لو صححناه، ربما يكون كثير الحوادث فيفني مال صاحبه. لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب يقولون شركة المفاوضة في الأموال الحاضرة لا بأس بها، ومعناه أن نفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني، ولا يدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز وما أشبه ذلك، ولا الخسارة النادرة كالغصب وضمان المتلفات وما أشبه. والصحيح في هذا المذهب هو الصحيح، لأنها إذا صحناها بما لا غرر فيه فهي من جملة العقود التي أباحها الشرع. والأصل في العقود إيش؟ الأصل في العقود الجواز. فمثلا إذا كان هذا عنده 10,000 وهذا عنده 10,000، وقال اشتركنا شركة مفاوضة، كل منا يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويرهن ويقرض، نعم، هذه شركة المفاوضة. عمل الناس الآن على العمل بها ولا لا؟ على العمل بها. تجد اثنين ليس بينهما شركة في ميراث ولا غير، يتفقان على الشركة العامة، ربما يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، وأحدهما يتصرف تصرفا كاملا والثاني كذلك، فالصواب أن هذه الشركة جائزة وأنها قد تدعو الحاجة إليها، لكن بشرط أن لا يدخل فيها إيش؟ الأشياء النادرة كاللقطة. اللقطة إذا وجدها أحدهما ما تدخل في الشركة، تقول له. الغصب إذا غصب أحدهما شيئا وضمن، هل يكون الضمان من مال الشركة؟
لا،
يبقى في المثل الآخر، إلا إذا كان له مال خارج عن الشركة فمن ماله. نعم.
باب المضاربة، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع، يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا، وتسمى مضاربة وقراضا، وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي وبكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة، وحكمها حكم شرط.
هذا التعليل جيد جدا، القصد المعنى، فتجوز بكل ما دل عليه. هذه القاعدة النافعة طردها شيخ الإسلام رحمه الله في كل شيء، حتى في عقد النكاح. فإذا قال زوجتك بنتي قال قبلت، صح؟ جوزتك بنتي قال قبلت، صح؟ ملفتك بنتي قال قبلت، يصح. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو المطلق، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن كل عقد يدل، أن كل لفظ يدل على معنى فإنه يثبت به الحكم، وليس هناك ألفاظ نتعبد بها إلا ألفاظ الذكر والدعاء وما أشبه. نعم.
وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها، وفيما يكون رأس المال فيها، وفيما يكون رأس المال فيها، وما لا يكون، وما يملكه العامل وما يمنع منه، وكون الربح بينهما على ما شرطاه، لأنها شركة فيثبت فيها ذلك كشركة العنان.
الحمد لله، هذه الشركة جوازها من محاسن الشريعة، لأنه قد يكون عند الإنسان مهارة وقوة ونشاط في البيع والشراء، لكن ما عنده مال. لو قلنا لا تجوز المضاربة تعطلت هذه القوة والطاقة في هذا الرجل. وقد يكون الإنسان عنده أموال لكنه إيش؟ لا يعرف البيع والشراء ولا يتخلص منه. فإذا قلنا لا تجوز المضاربة بقي هذا المال معطلا، فصار إما أن نعطل طاقات الناس أو نعطل أمواله. فمن محاسن الشريعة أن جازت المضاربة، نقول مثلا لهذا الرجل أعطي من مالك فلانا يتجر فيه والربح بينكما. الخسارة على رأس المال، ولا يجوز أن نجعل على العامل منها شيئا، لأننا لو جعلنا على العامل منها شيئا ظلمناه ظلما عظيما، خسر العمل والمال. فإذا أعطاه مثلا 100,000 يتجر فيها، وبقي كل السنة يكدح يبيع ويشتري ويضاع ويسافر ويقيم، وعند التصفية صارت 80,000. لو قلنا العامل عليه على خسارة، وش بيخسر؟
خسارة
10، مع أنه تعب تعبا عظيما، فيكون عليه خسارة بدنية وخسارة مالية. فالخسارة على رب المال، ولا يجوز شرطها على العامل. نعم.
فصل. ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما، فاقتضى التسوية كقوله.
إذن البينية تقتضي التسوية. فإذا أعطيت 10 رجال قلت هذا المال بينكم كم يستحقون؟
عشرة.
كل واحد عشرة. لو قال الكبير أنا لي سهمين نقول لا، البينية تقتضي التسوية.
فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك. وإن قال على أن لك ثلث الربع، على أن لك ثلث على أن لك ثلث الربح صح، والباقي لرب المال لأنه يستحقه لكونه نماء له.
نماء ماله، لكونه نماء ماله،
فلم يحتج إلى شرطه. وإن قال على أن لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له، والثاني يصح والباقي للعامل لأنه يدل بخطابه على ذلك كقوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث، دل على أن باقيه للأب. وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس فهو لرب المال لأنه يستحقه بماله. وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح.
مجرد تصوير، إذا قال لي النصف ولك الثلث سيقول بكل وضوح وأين يذهب السدس، لأنه إذا قال لي نصف الربح ولك ثلث بقي شيء ولا لا؟ وش اللي بقي؟ السدس. سيقول العامل أين يذهب السدس. لكن لو فرض أنها فاسدة العامل فالسدس يرجع إلى رب المال. لماذا؟ لأنه نماء ملك. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والذي يظهر أن السدس يكون بينهما، لأن هذا الربح حصل بإيش؟ بعمل العامل والمال. المال لو بقي في صندوق صاحبه يستفيد شيئا أو لا؟ فهذا من الظلم أن نقول إن السهم المسكوت عنه يكون من نصيب صاحب المال، بل نقول إن السهم المسكوت عنه يكون بينهما، لأن من هذا مال ومن هذا عمل.
وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح، وهو للعامل لأن الشرط يراد من أجله، ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. ومتى اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه.
كيف؟ لا ما شرطه الربح، هذا ما شرطه هل عند القاضي؟ اين الوضيع بقدر المال؟ لا، أخذوا هذا المال من التاجر، أخذوا مثلا ما يقدر بمئة ألف وقال نصفه لك ونصفه لي، أو ثلثاه لك وثلثه لي، وأخذوا المال. لا، اتفقوا على أنهم يأخذونه بالتسوية، ولكن الملك حسب الشرط. هم أخذوه جميعا واتفقوا على أن هذا له ثلثاه وهذا ثلثاه. نعم فهد. إذا كان من عادة الآخر أخذ المال أنه يأخذ أموال الناس بسهم معروف حمل العقد عليه، أفهمت؟ وإذا لم يكن من عادته أخذ أموال الناس فإنه يعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله، وهذا الأصح، سهم مثله. أفهمت ولا لا؟ طيب نعم ارفع صوتك. نعم
لديه
ايش؟
اذا اجر دلت لديه وتجد مؤلف بدأت ولا هذا لا تكون شركة هذه والمجراء على قدر عليه عمل كل دابة ماذا بين لي وجه
البدع
بعد كل واحد
ربما
قد رضي بها
شركة الأبدان يشتركان في أعمالا بأبدانهما لا بأموالهما إما احتشاش وإلا احتطاب وإلا غسيل ثياب مثلا أو خياطة أو ما أشبه ذلك إيش الصورة
كل واحد
مدابة إيش
يؤجر كل واحد كل واحد مدابة الله
دابة للآخر؟
لا، كل واحد يبيع الدابة يؤجرها لحد متاع.
طيب.
مؤلف شيء، قالت هذه لا تكون شركة.
هذه ما هو شركة، كل واحد له ما له دابته وأجرته. ولا فعل. وين الشركة الآن؟
إذا قال أن أحدهما للآخر.
أين الشركة الآن؟
هي حقيقة ما فيها شركة ولكن الشركة
لا تعرف. ليس حقا ما في شركة وكيف تكون شركة.
من فضلك اقلب الشريط.
لأن هذا قد يكون أحفظ للمال، قد يكون الرجل لو اصطحب المال معه في السفر من مكة إلى المدينة لتسلط عليه قطاع الطريق، لكن إذا أخذ به سفتجة سلم منه. ولدينا قاعدة عريضة ينبغي أن نعتبرها في هذا، وهي أن كل تصرف من مصلحة الشركة فهو جائز.
ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانه، وكذلك ما استدانه أو اقترضه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها. وإن أقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه، سواء أقر بعين أو دين، لأن الإقرار ليس من التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة ويقبل إقراره بعيب في عين باعها، كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به نص عليه لأنه تولى بيعها، فقبل إقراره بالعيب كمالكها. فإن رد عليه المعيب فقبله أو دفع فإن رد عليه المعيب فقبله أو دفع أرشه أو أخر ثمنه أو حط بعضه لأجل العيب جاز، لأن العيب يجوز الرد. وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من الرد. فأما إن حط بعض الثمن ابتداء أو أسقط دينا عن غريمهما أو أجرة عليه. عندي نسخة أو أجرة
عندنا أو أخاه ها؟
عندي نسخة
صحة إيه؟
قال نسخة أو أجرة.
مش عندكم أخره عليه أحسن يعني أخر الدين لم يسقط لكن أخره
أو أخره عليه لزم في حقه دون صاحبه لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه، لأنه فوض إليه الرأي في التصرف بالتجارة، وقد يرى المصلحة في هذا، وليس له التبرع والحطيطة والقرض وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه، لأنه ليس بتجارة، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة.
الإضراع أنه يتصرف في المال ولا يأتيه من الربح إلا قدر المال فقط.
ماخذ
من إيش؟ ماخذ من أضراع، ما هي اشتقاق مالي، لكن هو أن يتصرف في المال ولا يأتيه من الربح إلا قدر المال.
تعلق.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الشركة: فصل. الضرب الثاني شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن.
في صناعتهما أو صناعتيهما؟ مش عندك؟ ها؟ فهي من هذا الصور.
كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتيهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب، فما رزق الله فهو بينهما، فهو جائز لما روى عبد الله.
أي فهار الضرب جائز. إذن شركة الأبدان ما فيها مال، كلها عمل، يشترك اثنان فيما يكتسبان بأبدانهما. مثال ذلك صانعين أتيا بآلة الصناعة وجعلها في مكان خاص، يعني في مكان واحد، واشترك، نقول هذه الشركة شركة أبدان، أو اشترك فيما يكتسبان من المباح. خرج آل الصيد وقال: نحن اليوم شركاء فيما نكتسبه من الصيد، شركة أبدان. أو خرج آل الاحتطاب وقال: نحن اليوم شريكان فيما نحصل من الحطب، هذا جاء شركة أبدان. ولا يحل لواحد منهما أن يتكاسل أو يتهاون أو يفرط ويقول صاحبي فيه البركة، لأن هذه خيانة، بل يجب أن يعمل كأنما يعمل لنفسه أو أشد. نعم. الترصص على دار الحرب، إيش معناه؟ الترصص أن يكون قريبين من الحدود فيما بيننا وبينهم حرب، ويقول: نشترك فيما نأخذ من السرقة من أموال الحربيين، فيدخلان في الليل مختفيين ويأخذان الغنم، البقر، الإبل، الأموال. وهذا جائز أو غير جائز؟
جائز.
ها؟
جائز.
سرقة جائز؟
حربيين.
نعم. نعم جائزة، لأن أموال الحربيين حلال لنا. فينا.
لما روى عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، واحتج به أحمد، ومبناها على الوكالة.
هذان الأسيران صار ملكا لمن؟ للثلاثة. إينا.
ومبناها على الوكالة، لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه، وما يتقبله كل واحد من الأعمال فهو من ضمانهما يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي ويحتمل أن
وهذا لا شك أنه إذا علم الناس أنهم شركاء فما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع. إذا دخلت على هذا المصنع وأعرف أنه مصنع لفلان وفلان واتفقت مع أحدهما على أن يصنع لي بابا، من الذي يلزمه تنفيذه؟ الذي اتفقت معه أو يلزم الجميع؟ نعم يلزم الجميع. نعم.
قال القاضي ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين، ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافهم.
هذا احتمال ضعيف ولا حظ له من النظر، بل ما التزم به أحدهما فهو لازم للجميع.
ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها، لأنهما اتفقا في مكسب واحد كما لو اتفقت الصنائع. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلافها، لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم صاحبه، ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها.
اختلاف الصناعة بأن يكون أحدهما نجارا والثاني حدادا ويشتركان، المذهب يصح تصح الشركة حتى مع اختلاف الصناعة. وقال أبو الخطاب لا تصح مع اختلاف الصناعة، وعلل ذلك بأن الشركة تقتضي أن ما تقبله أحدهما لزم الجميع. لكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول نعم يلزم الجميع، وإذا التزم الحداد بصناعة باب مثلا من الحديد لازم النجار أن يصنعه إذا لم يقوم به من حصل العقد معه، يصنعه على كل حال ما هو صانع في نجارته، لكن يشتريه من السوق. لكن العلة هو أن اختلاف الصناعة يقتضي اختلاف المكاسب، فيحصل الغبن الكثير لأحدهما، لأن يعني قد ترتفع صنعة الحديد وتنخفض صنعة إيش النجار، أو بالعكس فيحصل ضرر على أحدهما. هذا هو الذي ينبغي أن تعلل به المسألة، يعني أنه لا تصح مع اختلاف الصناعة، لأنه قد يحصل في هذا غبن كبير جدا، وهذا واقع. أحيانا ترتفع أسعار العدادة وأحيانا ترتفع أسعار النجار. نعم.
فصل والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل، لأنهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل، فجاز أن يكون الربح متفاضلا. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة، لأن ذلك لا يدخل في الشركة، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أيهما شاء، وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه وكيل. فصل وإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما، لحديث ابن مسعود حين جاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وإن ترك أحدهما العمل لعجزنا وغيره فللآخر مطالبته بالعمل أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ.
يعني فإن لم يطالب فالكسب بينهما. فإذا قال كيف تجعلون الكسب بيننا وهو لم يعمل، قلنا لك الحق أن تطالب، فأنت الذي فرطت في عدم مطالبته.
فصل. إذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على أن يحملا عليهما، فما رزق الله تعالى من الأجرة فهو بينهما صح، ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهما صح، والأجرة على ما شرطا، لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهما، والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه، وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته.
أجراهما ولا أجرهما؟ خطية. لا بس فيها ألف بعد الراء. ميبوا أجراهما يا أقل ما أجرهما. المعنى واضح لكن لفظ واللي فيه إشكال. نعم
أقراها يا شيخ. وإن أقراها وإن أجراهما
إيش
تصح؟ وإن أجراهما
من أجراهما؟ مؤجر واحد. ها وإن أجراهما يعني أجرا دابتيهما. طيب إذا اتضح المسألة. وإن أجراهما شكل عشان ما تشكل.
وإن أجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما بأجرة دابته ولا شركة، لأنه لم يجب الحمل في ذمته، وإنما استحق المقتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها، ولا يصح أن يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه. ولهذا لو قال أجر دابتك وأجرها بيني وبينك لم يصح، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل فله أجرة مثله، لأنها منافع وفاها بشبهة عقد. فصل. فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكتسب، ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثا صح، نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقى. ونقل عنه أبو داود في من يعطي الفرس على نصف الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس، ووجهه ما ذكرناه. وإن دفع ثيابا إلى خياط ليخيط
وإن دفع
ثيابا إلى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها، أو غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، وإن جعل معه دراهم لم يفلن وإن جعل معه دراهم لم يجوز وعنه الجواز. والأول المذهب لأنه لا يجوز أن يشترط في المساقات دراهم معلومة، وإنما أجاز أحمد ذلك تشبيها بالمساقاة. قال: نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. فصل: وإن دفع رجل بغلة وآخر راوية إلى رجل ليستقي وما رزقهم الله بينهم، فقياس المذهب صحته، لأن كل واحد منهما عين تنمي بالعمل عليها، فصح دفعها بجزء من النمائك التي قبلها. وقال القاضي: لا يصح، لأن المشاركة بالعروض لا تصح، والأجرة للعامل، لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء، فلصاحبيه أجرة المثل.
ولصاحبيه نسخة جعلنا نسخة
ولصاحبه أجرة المثل
ولصاحبيه.
ولصاحبيه أجرة المثل، لأنه استوفى منافع ملكهما بشبهة عقد، ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخر والكسب بينهما صح، لأن الأجرة على عملهما، وبه يستحق الربح، ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل، فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله.
الوقف في السكون. نعم.
الراجح في مسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع.
نعم.
الراجح
أنه لا يصح.
إذا كانت متقاربة يحتاج بعضها إلى تكميل بعض البنائين.
إذا كان بعض يكمل بعض فهو من جنسه. نعم.
اشترك في سيارتين. نعم.
حركة
السيارة فلست
من
بضائع.
نعم.
على من يرجع
البضائع
وكذلك
هل يرجع؟ إذا كان بلا تعد ولا تفريط فلا عليه، فليس عليهم شيء. وبتعد أو تفريط على من تعد وفر.
بلا تعد وتفريط.
نعم.
السيارة التي
صارت
يرجع
على صاحب الشركة. السيارة ما دخلت في الشركة. فلا يرجع بشيء عليه هو على صاحب السيارة. لا، ما اشتركوا في السيارة، اشتركوا في العمل، شاركت الأبدان في العمل فقط، ولا كل له ماله. يعني مثلا الذي اشترك في الصناعة كل له ماله، اشترك في العمل فقط. وفي نماء العمل كما لو اشترك في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. انتهى الوقت. اي نعم، هذا كلام المؤلف بس الراجح، يعني اذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي ان يضمنه وإلا فيقال لماذا لم تطالب. نعم هذا الرجل ما علم، الرجل الثاني ما علم. طيب لا لا لأن صاحبه فرق، ليش ما قال اعمل معي ولا فسخ الشرك؟ بلى بلى، لكن ما دام انه تركه وهو ينظر اليه ويعرف انه نائم ولا قال له اعمل هو الذي فرق. لكن للقارئ ان ينظر في البسره، اذا راى من المصلحه ان يضمنه او يضمنه بعض الشيء. نعم أنت وعمار سعد. وعمار سعد إيش إيه؟ هذا في بدر قبل قسم الغنيمة. بدر لم تقسم الغنائم، الغنائم قسمت فيما بعد. أين؟ نعم متى إيش؟ لقول الصحابة وفعله. أولا العلماء مختلفون في هذا، لكن الصحيح أن الصحابي إذا كان من كبار الصحابة في فقهه وعلمه فإنه في هذا الحال يقدم قوله على غيره. انتهى الوقت.
الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل، ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو.
تصورت هذا التعريف، رجلان ليس عندهما مال فذهب إلى محل تاجر وقال نريد أن نشتري منك هذه البضاعة، فاشترياها منه على أنهما شريكان فيها. هذه تسمى شركة الوجوه، يعني ما فيها مال. لو كان من كل منهما مال صارت شركة إناء، لكن في هذه المسألة ليس عندهما مال، ولذلك سميت شركة الوجوه لأنهما يأخذان المال بجاههما. نعم.
ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه فهو جائز، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه، والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال.
الفرق بينهما إذا كان أحدهما اختار أن يكون له ثلاث أرباع والثاني ربع، على ما قدمه المؤلف رحمه الله يكون الربح على ما اشترطاه. إذا قال الربح بين نصفين فبينهما نصفين، وعلى ما رأي القاضي يكون الربح بينهما إيش؟
قدر ملكيهما،
على قدر ملكيهما ثلاثة أرباع، ربع لصاحب الربع وثلاثة أرباع لصاحب ثلاثة أرباع. وما قاله القاضي هو الأصل إذا لم يكن شرط، لكن إذا اشترط فهما على شرطه. يبقى النظر لو اشترط صاحب الربع ثلاثة أرباع الربح يجوز أو لا يجوز؟
يجوز،
لأن الثاني ربما يعطيه ربحا أكثر من نصيبه لأنه أشد مهارة منه، وأعرف منه بأحوال الناس وأوثق عند الناس، فيقول لك نصف الربح وإن لم يكن له إلا ربع المال. لكن ما الفائدة إذن؟ نقول الفائدة إذا خسر، إذا خسر فعلى صاحب ثلاثة الأرباع كم؟ ثلاثة أرباع الخسارة، وعلى صاحب الربع ربع الخسارة، لأن الخسارة على قدر الملك. نعم.
وقال القاضي: الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى، ولنا أنهما شريكان في المال فجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. والوضيعة على قدر ملكيهما، والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لأنه رأس المال ومبناها على
الوضيعة يعني الخسارة،
ومبناها على الوكالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أن يمنع منه، وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما أو يمنع منه حكم شركة العنان. فصل. الضرب الرابع: شركة المفاوضة، وهو أن يشتركا في كل شيء يملكان.
وهو عندك يا صاحب الخطية ولا وهي؟ أين صاحب الخطية؟ وهو يعود على الأخ. وهو أي العقد؟
وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان غصب أو جناية أو تفريط، وما يجدانه من ركاز أو لقطة فلا يصح لأنه يكثر فيها الغرر.
وش عندك؟ خطية. الطرف الرابع: وفيما يجدان من ركاز
أو لقطة فلا
المالك رحمه الله جعل هذا الضرب غير صحيح، غير صحيح. المفاوضة أن يشترك في كل شيء، في كل شيء يملكان، وفي كل شيء يلزم أحد منهما. هذه على هذا الوجه لا شك أنها لا تجوز، وذلك لأن الغرر فيها كثير. إذا جعل ما يلزم كل واحد منهما من ضمان الغصب أو الجناية أو التفريط أو ما يجري من ركاز أو لقطة، لا شك أن هذا غرر عظيم، لأن أحدهما مثلا إذا حصل عليه حادث غرم بسببه، الآخر يضمن لو صححناه، ربما يكون كثير الحوادث فيفني مال صاحبه. لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب يقولون شركة المفاوضة في الأموال الحاضرة لا بأس بها، ومعناه أن نفوض كل واحد منهما للآخر كل تصرف مالي أو بدني، ولا يدخل فيها الأكساب النادرة كاللقطة والركاز وما أشبه ذلك، ولا الخسارة النادرة كالغصب وضمان المتلفات وما أشبه. والصحيح في هذا المذهب، المذهب والصحيح، لأنها إذا صحناها بما لا غرر فيه فهي من جملة العقود التي أباحها الشرع. والأصل في العقود إيش؟ الأصل في العقود الجواز. فمثلا إذا كان هذا عنده 10,000 وهذا عنده 10,000 وقال اشتركنا شركة مفاوضة، كل منا يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويرهن ويقرض، نعم، هذه شركة المفاوضة. عمل الناس الآن على العمل بها ولا لا؟ على العمل بها. تجد اثنين ليس بينهما شركة في ميراث ولا غيره، يتفقان على الشركة العامة، ربما يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، وأحدهما يتصرف تصرفا كاملا والثاني كذلك. فالصواب أن هذه الشركة جائزة وأنها قد تدعو الحاجة إليها، لكن بشرط أن لا يدخل فيها إيش؟ الأشياء النادرة كاللقطة. اللقطة إذا وجدها أحدهما ما تدخل في الشركة، تقول له. الغصب إذا غصب أحدهما شيئا وضم، هل يكون الضمان من مال الشركة؟
لا،
يبقى في ذمة الآخر، إلا إذا كان له مال خارج عن الشركة فمن ماله. نعم.
باب المضاربة، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع. يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم فيكون إجماعا. وتسمى مضاربة وقراضا، وتنعقد بلفظهما وبكل ما يؤدي وبكل ما يؤدي معناهما، لأن القصد المعنى، فجاز بما دل عليه كالوكالة. وحكمها حكم شدة.
هذا التعليل جيد جدا، القصد المعنى، فتجوز بكل ما دل عليه. هذه القاعدة النافعة طردها شيخ الإسلام رحمه الله في كل شيء، حتى في عقد النكاح. فإذا قال زوجتك بنتي قال قبلت، صح؟ جوزتك بنتي قال قبلت، صح؟ ملفتك بنتي قال قبلت، يصح. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هو المطلق، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن كل عقد يدل، أن كل لفظ يدل على معنى فإنه يثبت به الحكم. وليس هناك ألفاظ نتعبد بها إلا ألفاظ الذكر والدعاء وما أشبه. نعم.
وحكمها حكم شركة العنان في جوازها وانفساخها، وفيما يكون رأس المال فيها، وما لا يكون، وما يملكه العامل وما يمنع منه، وكون الربح بينهما على ما شرطاه لأنها شركة، فيثبت فيها ذلك كشركة العنان.
الحمد لله، هذه الشركة جوازها من محاسن الشريعة، لأنه قد يكون عند الإنسان مهارة وقوة ونشاط في البيع والشراء لكن ما عنده مال. لو قلنا لا تجوز المضاربة تعطلت هذه القوة والطاقة في هذا الرجل. وقد يكون الإنسان عنده أموال لكنه إيش؟ لا يعرف البيع والشراء ولا يتخلص منه. فإذا قلنا لا تجوز المضاربة بقي هذا المال معطلا، فصار إما أن نعطل طاقات الناس أو نعطل أمواله. فمن محاسن الشريعة أن جازت المضاربة، نقول مثلا لهذا الرجل أعطي من مالك فلانا يتجر فيه والربح بينكما. الخسارة الخسارة على رأس المال، ولا يجوز أن نجعل على العامل منها شيئا، لأننا لو جعلنا على العامل منها شيئا ظلمناه ظلما عظيما، خسر العمل والمال. فإذا أعطاه مثلا 100,000 يتجر فيها وبقي كل السنة يكدح يبيع ويشتري ويضاع ويسافر ويقيم، وعند التصفية صارت 80,000. لو قلنا العامل عليه خسارة، وش بيخسر؟
خسارة
10، مع أنه تعب عظيم، فيكون عليه خسارة بدنية وخسارة مالية. فالخسارة على رب المال ولا يجوز شرطها على العامل. نعم.
فصل. ويشترط تقدير نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء مشاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، والمضاربة في معناها. فإن قال خذه مضاربة والربح بيننا صح، وهو بينهما نصفين، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح لأحدهما، فاقتضى التسوية كقوله.
إذن البينية تقتضي التسوية. فإذا أعطيت 10 رجال قلت هذا المال بينكم، كم يستحقون؟
10،
كل واحد 10. لو قال الكبير أنا لي سهمين، نقول لا، البينية تقتضي التسوية. نعم.
فاقتضى التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك. وإن قال على أن لك ثلث الربح صح، والباقي لرب المال، لأنه يستحقه
لكونه نماء ماله.
لكونه نماء ماله، فلم يحتج إلى شرطه. وإن قال على أن لي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل، ففيه وجهان: أحدهما لا يصح، لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له، والثاني يصح والباقي للعامل، لأنه يدل بخطابه على ذلك كقوله تعالى: ورثه أبواه فلأمه الثلث، دل على أن باقيه للأب. وإن قال لي النصف ولك الثلث وترك السدس، فهو لرب المال، لأنه يستحقه بماله. وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح،
مجرد تصوير. إذا قال لي النصف ولك الثلث سيقول بكل وضوح وأين يذهب السدس، لأنه إذا قال لي نصف الربح ولك ثلث بقي شيء ولا لا؟ وش اللي بقي؟ السدس. سيقول العامل أين يذهب السدس. لكن لو فرض أنها فاسدة العامل، فالسدس يرجع إلى رب المال. لماذا؟ لأنه نماء ملك. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والذي يظهر أن السدس يكون بينهما، لأن هذا الربح حصل بإيش؟ بعمل العامل والمال. المال لو بقي في صندوق صاحبه يستفيد شيئا أو لا؟ فهذا من الظلم أن نقول إن السهم المسكوت عنه يكون من نصيب صاحب المال، بل نقول إن السهم المسكوت عنه يكون بينهما، لأن من هذا مال ومن هذا عمل.
وإن قال خذه مضاربة بالثلث صح، وهو للعامل، لأن الشرط يراد من أجله، ورب المال يأخذه بماله لا بالشرط. ومتى اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل لذلك، واليمين على مدعيه.
كيف؟ لا ما شاء الله. الربح هذا ما شاء الله هل عند القاضي؟ أين الوضيع بقدر المال؟ لا أخذوا هذا المال من التاجر. أخذوا مثلا ما يقدر بمئة ألف وقال نصفه لك ونصفه لي أو ثلثاه لك وثلثه لي وأخذوا المال.
كل
واحد أخذ لا اتفقوا على أنهم يأخذون بالتسوية ولكن الملك حسب الشرط. هم أخذوه جميعا واتفقوا على أن هذا له ثلثاه وهذا ثلثاه. نعم فهد إذا كان من عادة الآخر أخذ المال أنه يأخذ أموال الناس بسهم معروف حمل العقد عليه. أفهمت؟ وإذا لم يكن من عادته أخذ أموال الناس فإنه يعطى إما أجرة مثله وإما سهم مثله وهذا الأصح سهم مثله. أفهمت ولا لا؟ طيب نعم ارفع صوتك. نعم ايش؟
أجر دابتيه تشهد
مؤلف بدأت
ولهذا
بدأت الشركة
هذه
والمجراء
على قدر عليه عمل كل
دابة
ماذا بين
لي وجهة بدأ
مع
ذا
كل واحد
المقدر
رضي بها.
شركة الأبدان يشتركان في أعمالا بأبدانهما لا بأموالهم إما احتشاش وإلا احتطار وإلا غسيل ثياب مثلا أو خياطة أو ما أشبه ذلك. ايش الصورة؟
قولوا مثلا كل واحد المدابة مثلا
يؤجره. ايش؟
يؤجر كل واحد كل واحد المدابة له
دابة للآخر؟
لا كل واحد يبيع الدابة يؤجرها لحل متاع.
طيب
مؤلف شيء قالته هذه تملك الشركة
هذه ما هو شركة كل واحد له ما له دابته وأجرته ولا نفع ولا الشركة الآن.
إذا قال من أحدهما للآخر
أين الشركة الآن؟
هي حقيقة ما فيها شركة ولكن الشركة
إذا حرضت هي ليس حق ما في شركة من وكيف تكون شركة
إذا فرضي بذلك.
نعم
من فضلك اقلب الشريط.